نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني، مباحث علم القراءات واسعة ومتشعبة، وما أوقيناه من مباحث فيه الكفاية والبركة والخير بإذن الله. وننتقل إلى مبحث آخر من مباحث علم القرآن، وحيث أن كتاب الله عز وجل لا تفنى عجائبه ولا تنقطع ولا تنقضي، لقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولأن هذا القرآن قد أتى بأصول العلوم النافعة، فلم يأتي القرآن فقط بشفاء الأرواح، بل جاء أيضا بشفاء الأبدان. ولذلك يدل حديث ما حول الطب في القرآن، الطب في القرآن. ولقد ذكر العلماء المفسرين أن آيات الطب في القرآن زادت على 40 آية في كتاب الله عز وجل. وذكروا أن قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، هو نصف علم الطب. نصف علم الطب في قوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ولذلك أكثر مشاكل الناس من التحمة، وأكثر مشاكل الناس من الامتلاء، ومن هنا وأيضا إدخال الطعام على الطعام قبل هضم الأول. واحذر طعاما قبل هضم الطعام فمنه دائما سائر الأسقام. ولقد اعتمدت السنة النبوية المطهرة للطب، وخصوصا الطب النبوي الوقائي الذي يدفع عن الأمة الداء والبلاء والوباء قبل حلوله، وقبل أن يداهم أجساد الناس وأرواحهم. ولذلك أخرج العلماء هذا العلم، وهو علم الطب النبوي، في مصنفات ومؤلفات، ومن أشهرها كتاب الطب النبوي للإمام ابن قيم الجوزية، وقد سبقه أبو نعيم والموفق البغدادي وغيرهم كثير. لا شك ولا ريب أن القرآن أشار إلى أمراض القلوب وإلى أمراض الأبدان، فالمرض ينقسم في كتاب الله عز وجل إلى مرض قلوب ومرض أبدان. مرض القلوب أيضا ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وشك. شبهة وشك، وهذا متعلق بالعقل وبالقلب، فهذا تعلق بالأفكار والتصورات والعقائد. وقد أشار ربنا عز وجل إلى هذا المرض بقوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أي مرض الشك ومرض النفاق. وهذه الآية نزلت في المنافقين، وأيضا في قوله تعالى: وإن يكون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ففي قوله تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. كل هذه الآيات تشير مرض الشبهة والشك. ولما ومرض الشبهة والشك فلاني أشد فتكا بصاحبه من مرض من المرض الآخر وهو مرض الشهوة والغي مرض المعصية. فإن آدم كان ذنبه ناتج عن شهوة فغفر الله له، وإبليس كان مرضه ناتج عن شهوة عن شبهة فلعن وطرد من رحمة الله ولم يغفر الله له. فالإنسان إذا ارتكب معصية مما لها تعلق بالشهوة فيبقى نادما مستغفرا يرجى له الرحمة، لكن إذا كان مرضه ناتج عن شبهات متعلقة في ذهنه، شبهات تكفيرية، دلالات، بدع، أفكار دخيلة عياذا بالله، فإنه يتعبد الله بها ويتقرب بها إلى الله ويعتقد أنه على طريق هدى واستقامة، ولذلك صاحب البدعة لا يتوب من بدعته، صاحب المعصية قد يتوب من معصيته، وصاحب البدعة في الغالب لما يعتقد أنها دين فلا يتوب من بدعته. وأبى الله أن يقبل من صاحب بدعة توبة حتى يدع بدعته. إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إذن المرض الثاني المتعلق بالقلوب قلنا هو مرض الشهوة، مرض الشهوة والميل يعني المعصية. وقد أشار ربنا إلى هذا المرض في كتابه حيث قال مخاطبا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن القدوة والأسوة والخطاب لسائر النساء، لكن خاطبنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأنهن قدوة للنساء. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالمرض هنا مرض شهوة الزنا، فأمر الله المرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمرها حتى لو في بيتها تجيب من وراء الباب، تجيب عبر الهاتف، عبر أي وسيلة تخاطب بها الرجال، أن تقول قولا معروفا وألا تخدع بالقول، لأن هذا سبب لميل قلوب الرجال المرضى من الرجال ممن أصاب قلوبهم شهوة الزنا. والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أصيب بهذا المرض، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في الزنا، فقال له يا غلام ألك أم؟ قال نعم يا رسول الله. قال أتحب أن يزني بها أحد؟ قال لا فداك أبي وأمي. قال ولا الناس يحبون من أمهاتهم، ألك كذا ألك كذا؟ أخذ يعد ابن حرمه وهو يقول نعم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يحبون الى عماتهم لخالاتهم لاخواتهم. ثم بعد ذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يشكو شيئا. وعلاج هذا المرض المبادره والمسارعه الى الزواج طلبا للعفه. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءه فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصيام فانه له رجاء. كيف ونحن نعيش في زمن اشتدت فيه الفتنه، عياذا بالله فتنة النساء، وأصبحت النساء تتنافس وتتبارى في جلب الرجال، جلب أنظار الرجال واختتان الرجال بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرجت المرأة من بيتها استشافها الشيطان فقال لها: أنت أجمل من في السوق، ما مررت برجل إلا أعجبته. وهكذا خشف النساء حبالة الشيطان إلا من رحم الله. ولذلك المرأة مطلوب منها أن تتقي الله عز وجل في جلبابها، في حجابها، في قرارها، في بيتها، في بعدها عن مجامع الرجال، حتى لا تكون فتنة لهم. وهذا الصديق ابن الصديق ابن الصديق ابن الصديق أي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يشكو إلى الله كيد النساء، ويشكو إلى الله ويخاف من فتنة النساء: رب اصرف عني كيدهن، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فكيف بشباب اليوم؟ فنسأل الله أن يثبتهم وأن يوفقهم لغض أبصارهم وأن يعينهم على الزواج وأن ييسر لهم ذلك. أما إخوان مرض الأبدان فقد جاء علاجه في القرآن. الأبدان لها أمراض كما أن القلوب أمراض، والقرآن جاء بعلاج أمراض القلوب وجاء بعلاج أمراض الأبدان أيضا. وننزل من القرآن ما هو شفاء، ما هو شفاء إلا رحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وهذا إبراهيم عليه السلام عدد نعم الله عليه، فلما وصل إلى المرض نسبه لنفسه ولم ينسبه لربه أدبا مع الله، فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. فالطب القرآني والطب النبوي طب الأبدان على ثلاثة أقسام. القسم الأول حفظ الصحة، حفظ الصحة، جاء القرآن يدعو إلى حفظ الصحة. صحتك سليمة حمك الله، معافى، لا تشكو مرضا وألما، فعليك أن تحافظ على هذه النعمة، لأن هذه نعمة ينبغي عليك أن تشكرها، لأنها من أعظم النعم، لأن نعمة العافية لا تقدر بثمن. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه العفو والعافية، وكان يأمر أمته أن يسأل ربهم العفو والعافية، وبين أنها من أعظم النعم. فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقالوا قديما: الصحة أي العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يبصره إلا المرضى. وقالوا: كم من نعمة لله تحت كل عرق ساكن. وقال أحد الحكماء: غم ساعة هرم سنة. فإذا أول منهج أو أول قسم من أقسام علاج مرض الأبدان في القرآن وبالسنة حفظ الصحة، وقد أشار إليه ربنا في القرآن حيث قال: فمن كان منكم مريضا أو على
سفر فعدة من أيام أخر، من كان منكم مريضا أو على سفر فلا يصوم حال مرضه ولا في سفره، وإنما يؤخر لأيام أخر، لأنه إن كان مريضا فصام كان الصيام سببا في تأخير شفائه، وكان الصيام سببا في استفحال دائه، وكذلك السفر ما ينتج عنه من حركة وتحلل من فضلات يكون سببا في المرض وسببا في تأخير الشفاء. فلماذا أباح الله الفطر للمريض؟ طالة لحفظ صحته وقوته، لئلا يلهبها الصوم في السفر لاجتماع شدة الحركة وما ينتج عنها من تحليل. وطبعا الصائم وهو مريض وهو مسافر لا يوجد عنده بديل، لا يوجد عنده غذاء، يعوض ما يتحلل من فضلات بسبب الحركة ويعوض عن هذا المرض وما ينتج عنه، فلذلك حفظا لصحة هذا المريض وذاك المسافر رخص الشرع له أن يفطر حال مرضه وحال سفره. إذن الأصل الأول العلاج القرآني لطب مرض الأبدان حفظ الصحة. المرض الثاني أو القسم النوع الثاني أو العلاج الثاني استفراغ المادة الفاسدة من الجسم، لأن المادة الفاسدة إذا احتبست في جسم الإنسان سببت له العطب، سببت له الأذى، سببت له زيادة المرض، سببت له تأخر الشفاء، سببت له آلاما كثيرة، كل بحسبه. ومن رحمة الله عز وجل على هذه الأمة أن هداها من خلال كتاب ربها ومن خلال سنة نبيها صلى الله عليه وسلم إلى ما فيه عافية أبدانها وأرواحها. ولذلك أشار ربنا عز وجل إلى هذا الأصل في العلاج القرآني، وهو استفراغ المادة الفاسدة، إخراج المادة الفاسدة. أشار ربنا عز وجل بذلك في القرآن فقال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني مقابل حلق الشعر الذي فيه فتح مسام الرأس واستفراغ المادة الفاسدة الذي باجتماعها يتسبب عنها القمل والآفات ونحو ذلك. بمناسبة أن كعب بن عجرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في الحج يتساقط القمل على وجهه من رأسه، فقال: تهديك أهلك؟ قال: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ولم يوجب عليه الفدية استفراغا لمادة الأذخرة الفاسدة. فلذلك قال العلماء: فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه من قمل أو حكة أو غيرها أن يحلق رأسه في الإحرام استفراغا لمادة الأذخرة الرديئة، لأن في أذخرة رديئة سموم تنبعث من المعدة وتصعد إلى الرأس وتجتمع في قشرة الرأس فلا تجد منفسا، فلذلك تسبب هذه الأبخرة مرتعا خصبا للقمل وتكون سببا في الصداع المزمن الشديد، لأن المسام غير منفتحة، هناك انسدادات، ولذلك حلق الرأس نافع لهذه الرطوبات وهذه الأذخرة الرديئة التي تجتمع في قشرة الرأس فتسبب انسدادات تكون سببا هذه التجمعات تكون سببا في عنش هذه التفاعليات من الصيدان والهمة وغير ذلك، وحتى في الرعس والكشرة والصداع، فاستفراغها بالحجامة أو بالحلق حلق الرأس كل هذا نافع جدا. ولذلك ينبغي الإنسان أن يحلق رأسه يعني ولو مرة أو مرتين في السنة. ومن نعمة الله عز وجل أن الشريعة رغبت المعتمر والحاج بأن يحلق رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، ثم دعا للمقصرين بعد ذلك. فهذا فضلا عن أنه عنوان العبودية لله عز وجل، كذلك فيه صحة، فيه صحة للرأس. انظر إلى هذا الغناء في يوم سامعه، نفس لا أكل ولا شرب، ها؟ ولا أكل الدسم، ولكن من السنة أن يحلق رأسه. لماذا يا إخواني؟ لأن هذا الحلق فيه فائدة له، وفيه فتح لهذه المسام، فمن السنة أن يحلق شعر هذا الغلام وأن ينزل وأن يتصدق بإذن الورد يعني فضة أو ذهب، وأن يلطخ رأسه بالزعفران، وهذه سنة مهجورة. فإذا ما ذم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء إلا وفيه الخير لأهل الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على كل خير يعلم له، وما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يحذر أمته من كل شر يعلم له. فما من أمر نبوي إلا وفيه الخير الكثير لهذه الأمة صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، وشيوخا في سائر أحوالهم وفي سائر شؤونهم. فلماذا أمر أو رخص لهذا الذي قد شكى ألما في رأسه، وشكى اجتماع هذه الحشرات وهذه الهوام تأكل من رأسه، أذن له أن يحلق رأسه حتى لو كان محرما؟ قال: استفراغا لمادة الأبخرة الرديئة التي سببت من الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فيحلق الرأس لفتح مسام الشعر الرأس لخروج الأبخرة. الآن إذا كنت تشكو من صداع على طول تحلق رأسك، أو احتجم في وسط رأسك، يا أخي هذه الحجامة قد حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسماها أم مغيث. أم مغيث لأن هي إغاثة، هي إغاثة من الجلطات، هي إغاثة من الصداع. وأحد الإخوة 30 سنة لم يشكو الصداع والشقيقة، أذاب الله عنه بالحجامة، وهذه الحجامة هي من يعني أعظم استفراغات المواد الفاسدة وفتح أسنان العروق. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه بأمرين، أمر فيه صحة أرواحهم وهو الصلاة، وأمر فيه صحة أبدانهم وهي الحجامة. أم إخواني، رفع النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه بشيئين: شيء في حفظ صحة الأرواح وهو هذه الصلاة التي فرضت عليهم السماء، وتناولها من الله تلقاه مشافها بلا واسطة، والحجامة التي أمرته الملائكة بها، والملائكة لا تأمر إلا بأمر الله، والملائكة خلق كرام يستغفرون للمؤمنين ويتمنون لهم الخير. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما مررت بملأ ليلة المعراج إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. فلذلك عبث يا إخواني، ولذلك قالوا العلماء إن الحجامة من الطب النبوي الوقائي الذي يتقى به الأمراض. وأنت تجد مرضا إلا في الحجامة شفاؤه وعلاجه إذا وقع على الوقت والزمن والكيفية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة أو لتسع عشرة أو لإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. من احتجم لسبع عشرة من الشعر العربي أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين كان، يعني كانت هذه الحجامة شفاء من كل داء. خذ رقيتين واحتجم على رجلك واحتجم في الأماكن الناجعة الواردة في السنة فستجد خيرا كثيرا، ستجد خيرا كثيرا في أقل من 24 ساعة تجد العافية بإذن الله عز وجل. طيب احنا قلنا القسم الثاني من أقسام علاج أمراض الأبدان استخراج المادة الفاسدة. فما هي المواد الفاسدة التي تحتقن في جسم الإنسان فتسبب له البلاء والأذى والألم وربما الموت؟ الدم إذا تبين خصوصا في الصيف يهيج، وخصوصا في الأيام الأيام البرد في 15 في 13 14 15 بعد هذه الأيام، لأن الحكمة من صيام هذه الثلاث أيام البرد من أجل ضبط وتوازن الدم في الجسم حتى لا يهيج فيؤدي إلى تفجر الحروق ويؤدي إلى الجلطات ويؤدي. وهذه الأيام التي يكون فيها المد والجزر في البحار على أشده، ولذلك الإنسان الدم في جسم الإنسان مثل ماء البحر ويهيج في أوقات. ولذلك في التتبع الاستقراء وجدوا أن الجراح أكثر ما تكون تقع في هذه الأيام. ومن هنا المسلم الحريص الموفق يصوم هذه الأيام البيض من أجل أن يكون هناك توازن واعتدال في مزاجه في بدنه لا يتبلور عليه الدم، وأيضا يحتجم بعد أو في هذه الأيام، فإن هذه الحجامة نافعة وهي شفاء من كل داء. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الشفاء في شيء ففي ثلاث: شرطة محجم أو لعقة عسل أو كية نار. ولا أحب أن أكتب وفي رواية: وأنهى عن الكي. فما بقي عندك إلا العسل وفيه شفاء للناس. وإن أسعفنا الوقت تكلمنا عن منافع العسل والحجامة. والحجامة منافعها كثيرة وكثيرة جدا، وقد أخذنا فيها مصنفا ونسأل الله القبول. طبعا المواد الفاسدة المحتقنة بجسم الإنسان ذكر منها عشرة، واحتباس كل مادة يؤذي ويضر بالجسد بحسبه. فقالوا الدم إذا تبين، وقالوا القيء إذا زرع الإنسان، زرع القيء يخرجه لا تبقيه، خصوصا إذا كان عن برد وصحراء فهذا يضر جدا. كذلك الغائط إذا احتبس في جسم الإنسان، أكثر الناس الأمراض التي تصيبهم في أجسادهم وفي كبدهم وفي يعني أجهزتهم الداخلية لها علاقة بنظام الغذاء ونظام التبرز، لأن الإمساك والقبض سبب كل علة، سبب كل علة، لأن هذا الغائط إذا ما خرج تحجر وتعفن وانقلب إلى أبخرة سامة تنبعث إلى الرأس وتنبعث فتفسد أي الإنسان. ولذلك المؤمن يدعو ربه غفرانا ويحمد الله عز وجل حينما يذهب ويقضي حاجته: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فتصور الإنسان يأكل ولا يخرج سينفجر ولو بعد حين، ماذا يكون حاله؟ كثير من المرضى يشكون أمراض مرض، فأولى سؤال: كيف معدتك؟ كيف وضعك؟
حزما.
فأول شيء المعالج للشيء المشكلة شديدة الإسهال، فإذا سلكت الأمور بعد ذلك يكون هناك العلاج المناسب له. أما إذا كان لا يستطيع، عنده حصر، عنده إمساك، عنده عياذا بالله لا يستطيع أن يأتي الخلاء، فهذا لا شك داء شديد، ولذلك فهذا مادة فاسدة يجب إخراجها. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالمشي، والمشي الشربة المسهلة التي تجعل الإنسان يرتاح ويخرج إخراجا صحيحا. العطاس، إنسان يريد أن يعطس ولا يستطيع، هذا العطاس هذا نتيجة أدخل في الرأس. ولذلك لماذا المسلم إذا عطس وقد عطس أحد الأخوة حمد الله يجب علينا أن نشمته؟ إذا عطس أحدكم فحمد الله، فمن سمعه فليشمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فحق على كل من سمعه أن يشمته، لأن هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة هذه الأبخرة التي تحتبس في الدماغ، ربما تسبب للإنسان جنون، ربما تسبب له وسائس رديئة، ربما تسبب له أمراض مزمنة، فمن نعمة الله ورحمة الله أنها تخرج بهذا العطاس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العطاس من الله والتفائد من الشيطان، وقال عليه الصلاة والسلام إذا تفائد أحدكم فليقظن فإن الشيطان يدخل. يدخل أين؟ أين يدخل؟ يدخل إلى جوفه. وهذا في رد على من يقول بأنه ما في تلبس، وما يرسل الشيطان سلطان على الإنسان إلا بالوسوسة من الخارج، وهذا كذب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن الشيطان يدخل، بل يضع ما استطاع، لأن هذا الذي فخر فاه هكذا كأنها مهارة. الشيطان على طول جاهز لأنه خالف السنة، يدخل فيجد فرصة سانحة ليدخل إلى جوفه ويحدث فيه. وإنما عليه أن يخدم ما استطاع، يدخل أي في جوفه لا يدخل في جيبه. فنسمع بين الحين والحين يقول لك ما في نفس، ما في صراع، ما في كذا، وهذا لعل أن نتكلم عنه في محاضرة قادمة حول الرقية وآدابها وكيف يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية الشرعية. العطاس، الريح إذا احتبس هذا أيضا مادة فاسدة. إنسان تصور إنسان مع نفخ وبطنه كالقربة أو كالطيب وامتلأ من الريح، هذا ممكن يصير معه غازات يظن أنه معه مرض داء القلب، وهو إنما هي غازات تنتشر في تجاويف بطنه وصدره وتسبب له آلاما شديدة. ولذلك هذا علاجه أن يخرج هذه المادة الفاسدة. كذلك البول إذا احتبس، تصور إنسان عنده حصر بول، ماذا يكون حاله وماذا يكون مآله عياذا بالله. كذلك المني إذا تبين، من هنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الشباب أن يبادروا أن يعجلوا إلى الزواج، لأن هذه المادة إذا احتبست وزادت فإنها تسبب أمراضا، ولا يحل للشاب إخراجها بالعمد، وإنما برحمة الله عز وجل أنها تخرج إما بالاحتلام أو تخرج يعني بسبب أحيانا عندما يخرج إلى الحاجة وإنما يخرج إلى الخلاء. أما استخدام ما يسمى بالعادة السرية والاستمناء فصحيح الذي عليه جمهور العلماء أنها حرام، وكانت العرب تسميها جلد عميرة، ولا يعرف إلا في بيت شعر واحد، حتى العرب ما يعرفونها. وإذا خلوت بواد الله من سبيه قالوا فاجلد عميرة لا داء ولا حرج، لذلك هذه العادة يعني حرام ولا تجوز لقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره وقد استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية تحريم الاستبناء. كذلك النوم النعاس وما ينتج عنه هذا أيضا يدفع بالنوم، وهذا أيضا احتباس، وكذلك الجوع وكذلك العطش، كل هذه مواد فاسدة إذا احتبست في جسم إنسان قتلته أو سببت له العطب أو المرض. النوع الثالث أو القسم الثالث من العلاج القرآني للأمراض البدنية الحمية عن المؤذي. الحمية عن المؤذي. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لماذا أذن الله عز وجل لهذا المريض الذي لا يستطيع أن يستخدم الماء أن يتيمم حمية له عما يؤذيه؟ حمية له عما يؤذيه. ورد في السنة أن جماعة من الصحابة كانوا في سفر أو في غزاة فأصيب أحدهم بشج في رأسه فنام فأصبح جنبا، فسأل من معه هل تجدون لي من رخصة في ألا أغتسل؟ ولم يكن عندهم عالم معهم عالم يفتي، قالوا لا، فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ جاهلوا إنما شفاء العين السؤال. فهذه الآية أباح الله عز وجل فيها للمريض أن يتيمم بالصعيد اللي هو التراب دفعا لما يؤذي، حمية عن المؤذي لئلا يستخدم الماء، لأن الماء قد يضر فيه ويؤخر شفاء. ولهذا قال العلماء فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حمية له من أن يصيب جسده ما يؤذيه. إذن إخواني هذه هي العلاجات القرآنية للأمراض البدنية وللأمراض النفسية وللقلب وللبدن. نسأل الله أن يعافينا وإياهم من سائر الأدواء. ويبدو لي أن الوقت قد انتهى، ونكتفي بهذا القدر ونجيب عن سؤال أو سؤالين. السائل يقول ما سن الرجل إذا أراد عمل الحجامة، يعني أن يحتجم أو يحجم؟ ما نعرف إيش المقصود بالسؤال. يحتجم يجوز حجامة الطفل الصغير يعني المميز إلى سن ما بعد الأربعين يعني الخمسين وتكره للشيخ. هل يجوز للضيف أن يتيمم؟ مش واضح السؤال إيش يعني. سائل يقول علاج كثرة الغازات هذا ممكن يكون عنده تهيج في القولون، فعلاجه أن يأخذ شربة مسهلة وأن يعني يراجع أحد المعالجين الراقين لأن ربما يكون قد أكل سحرا في بطنه. وسائل استفراغ ما في المعدة من مواد فاسدة عندك السلمك وعندك حبة العافية والزيت الخرز وأشياء كثيرة يعني هذه كلها نافعة ولكن تؤخذ بقدر معين. هل يوجد كتاب معين لمواضيع هذه المحاضرات في علم القرآن؟ الأصل المقرر اللي هو القراءات القرآنية أحكامها مصادرها للدكتور شعبان إسماعيل، وهناك مباحث أخذناها أيضا من اختيارات الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. وعلى كل حال فالمباحث الغير موجودة في ذاك الكتاب ممكن تصور لكم بإذن الله. هنا سؤال يقول هل توجد أيام قد نص بها النبي صلى الله عليه وسلم الاحتجام أو ما هي الأيام
احنا اجبنا على هذا النهي. قال نهي ايام الاسبوع يوم الاربعاء، اجتنب يوم الاربعاء. ان كنت مضطرا للحجامه فاحتجم في اي يوم سوى يوم الاربعاء، لانه ورد نص صحيح في النهي عنه. الذي يعاني من الضعف العام يستطيع ان يحتجم. نريد ان نعرف ايش سبب الضعف العام، لعل عنده ديدان تاكل معه وتاكل طعامه، فلا بد ان نعرف ايش سبب. واذا كان دمه ضعيف فلا ينصح بالحجامه، لان الحجامه هو يريد دم، فكيف يستفرغ دمه؟ لذلك لا بد ان يعرض نفسه على طبيب. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.